الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 34 من كتاب شرح الطحاوي ابن أبي العز رحمه الله. قوله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه بيقظ إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. ذكر المعراج دون الإسراء لأن الإسراء مذكور في القرآن والمعراج مذكور في السنة ومشار إليه في القرآن في سورة النجم. ثم أيضا قد يتكلم الإنسان عن طرف من أطراف العلم ويدخل فيه الطرف الآخر. والإسراء كان من مكة إلى المدينة إلى بيت المقدس، والمعراج كان من بيت المقدس إلى حيث شاء الله من العلا، لأن العروج هو الارتفاع من أسفل إلى أعلى. قوله: وعرج بشخصه في اليقظة، رد على من يزعم أنها منام. لو كانت رؤيا منام ما أنكرها أبو جهل ومن إليه، لأن النائم قد يرى ما لا يعقل، قد يرى أن جسمه قسم وذهب عضوها هنا وعضوها هنا وهو ينظر إليه. ثم إلى حيث شاء الله من العلا، لأنه وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام كما في حديث أبي حب الأنصاري. وأكرمه الله بما شاء من الوحي والتخفيف على أمته، ورأى سدرة المنتهى، ورأى من آيات ربه الكبرى، وأوحى إليه ما أوحى، ومنها الصلاة فرضت في السماء، ما كذب الفؤاد ما رأى، دليل على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كانت رؤيا فؤاد لا رؤيا عين على الصحيح، وإنما رأى جبريل. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولقد رآه نزلة أخرى رأى جبريل عليه السلام. فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. قال: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق، هذا قول غير صحيح. عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه، يحتاج إلى النظر في ثبوت هذا بإسناده، ثم بعد ذلك حتى ولو ثبت بالإسناد وهو يخالف الكتاب والسنة لا يؤخذ به. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما. هذا على الصحة يؤول هذا التأويل، لكن لا أظنه يصح عنهما. وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. هذا في زاد المعاد. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. شريك بن أبي نمر له عدة أخطاء في هذا الحديث، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مرة واحدة يقظة لا مناما. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر، وهو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عصام النمري الأندلسي القرطبي المالكي صاحب كتاب التمهيد، إمام عظيم. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم، وهو الإمام المحقق الحافظ الأصولي الفقيه النحوي صاحب الذهن الوقاد والقلم السيال والتأليف الكثير الماتع، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، لازم الشيخ الإسلام ملازمة تامة ما يقرب من 16 سنة. يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف صاغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص، يعني ذكر السند ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص، وشكر العلماء لمسلم هذا الصنيع ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله، انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. هذا موطن صرح فيه باسم شيخ الإسلام ابن القيم، وإلا فهو لا يصرح باسمه مع نقله من كتبه كثيرا. وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق، صحبه جبريل عليه السلام فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد. حذيفة بن اليمان ينكر ربط البراق مع أنه ثابت في الصحيح. فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك البتة. ثم عرج بهم بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فقلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت فعل به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه، وفي بعض الطرق فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. الحديث ساقه بمعناه، وإلا فقد أخرجه الشيخان عن أنس وجاء عن مالك بن صعصعة وعن أبي ذر بقريب من هذه الألفاظ. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى. ولقد رآه نزلة أخرى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرء جبريل رآه مرتين، أما ما كذب الفؤاد ما رأى ربه بفؤاده كما هو تفسير ابن عباس وغير واحد على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو الدنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ذو مرة أي ذي قوة. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح لأنه دنو الرب تعالى وتدلي، هذا مردود، يعني سبحان الله قد أشار المصنف إلى أنها من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمير ثم يثبتها هنا، هذا مردود، هذه من الزيادات العشر الذي زادها شريك بن عبد الله فلا يلتفت إليها، لأنه قال تدلى الجبار، هذه كلمة منكرة منكرة مع شذوذها، لأن القرآن يدل على أن المتدلي جبريل، فكيف بعد ذلك تقدم رواية قد خطأ العلماء قائلها. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، الأولى ليلة أوحي إليه بيقرأ. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعبد مجموع الروح والجسد، والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا، فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته أيضا. وجه آخر أن الله عز وجل أكرمه بإمامة الأنبياء حتى يظهر شرفه ومنزلته ورفعته عليهم، ووجه آخر حتى يعلم أن دين الأنبياء واحد، أن دين الأنبياء واحد. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. ومن عجيب شأن الصوفية والرافضة ومن إليهم أنهم يحتفلون بالإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر رجب، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرج به في هذا الشهر، ومع ذلك مع احتفالهم وتكرارهم لهذه المسألة يزعمون أن الله في كل مكان، كيف الله في كل مكان والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء؟ لو كان في كل مكان ما يحتاج إلى أن يعرج به إلى السماء. وأيضا قوله من عدة أوجه، فنزل حتى أتى إلى السماء السادسة فلقي موسى ما فرض الله عليك فرجع إلى السماء التي فيها الله، فنزل فرجع، هذا دليل على أن أدلة المعراج يثبت بها العلو. قال رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، أيضا من مسائل الاعتقاد الإيمان بالحوض، وجاء أنه نهر، والصحيح أن الحوض غير الكوثر، هم يقولون حوضه الكوثر، والصحيح عند التفصيل أن الحوض غير الكوثر، فالحوض يكون في عرصات القيامة مسيره شهر وزواياه سواء، والكوثر هو نهر في الجنة يخرج منه ميزابان يمدان الحوض، فأطلق عليه الكوثر من هذه الناحية. قال الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، كنت قد جمعت منها جملة كثيرة في وأنا في دماج، وأيضا هناك رسالة لبقي بن مخلد بقيت من مسنده فيها إثبات أحاديث الحوض، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم، بل ذكر الحافظ أكثر من ذلك كما في شرحه على صحيح البخاري، فقد ذكروا 80 حديثا وقد ذكر بعضهم 100 حديث. ولقد استقصى طرقها شيخنا العماد الشيخ عماد الدين بن كثير وهو إسماعيل بن عمر، تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. انظر الجزء الأول من النهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول صيحيبي، تصغير صاحب، فيقول: لا تدري ماذا أحدث بعدك. ورواه مسلم. هذا الكلمة يحتج بها الرافضة على كفر الصحابة ولا دلالة لهم فيها، هم لعلهم قوم من المنافقين، يعني كانوا يظهرون الصحبة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحالهم، فلما كانوا من ذلك عرفهم، أو أنهم قوم ارتدوا ولم يراجعوا أمرهم بتوبة صادقة إلى غير ذلك، وإلا في الصحابة الأصل فيهم العدالة. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذا في مسلم، خرجه مسلم. ورواه مسلم ولفظه: هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان، يعني يصب فيه ميزابان ويسيل فيه ميزابان، من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على عقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وما جاء عن حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أين أجدك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الحوض. فهذا ليس فيه ترتيب، هذا ليس فيه ترتيب، وإنما ذكره أنه يوجد في هذه الثلاث المواطن، لكن ليس فيه ترتيب. وهذه الثلاث المواطن هي أشد المواطن على المسلم يوم القيامة، على الناس جميعا يوم القيامة: مواطن الصراط، دعوة الرسل اللهم سلم سلم، ولا يتكلم إلا الرسل، ولا يجيزه إلا المؤمنون، وهكذا الميزان حين توزن الأعمال، وهكذا الحوض حين يطرد الناس منه وهم عطاشا، يخرج أحدهم من قبره عاطش، فإذا جاء الحوض راغبا في الشرب طرد منه، حرمان عظيم. سأل الله أن يسقينا من حوض نبيه. قال: وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء، يجهز الأكواب وكذلك يصلح الحال، معناه أنه يتقدم الأمة. وروى البخاري عن سالم بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يضم أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. قال: أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعت وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، هذا كله جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، الله أعلم هذا الحديث لم أقف عليه، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوض، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها ورودا، هذا الحديث ضعيف. لكل نبي حوض أحسنهم أرسل الحسن البصري، وإلا فقد جاء ضعيف وبعضهم حكم عليه بالوضع. والناظر في كتب العقائد يجد أن الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من العلماء يقولون صاحب الحوض والشفاعة، أي أنه مختص بهذا الأمر. فإذا قلنا بأن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف ببقية الأمم؟ المؤمنون يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له وكرامة لهم. قال جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبله. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة، لم يسفك فيها دم، ولم يظلم فيها ظهر، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم من يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد أنكره عبيد الله بن زياد حتى حدثه أنس بن مالك وقال: لقد تركت عجائز أهل المدينة، وإحداهن تقول: اللهم إني أسألك ماذا الشرب من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أنه يطرد من الحوض طائفتان، يطرد من الحوض طائفتان: الطائفة الأولى من أهل البدع لهذه الأحاديث التي تقدمت، والطائفة الثانية قوم من العصاة لحديث ماذا كعب بن عجرة. وجاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: يا رب، من إمارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، فمن أطاعهم في كذبهم، فمن صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض. بهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.